نعم، في هذه المحاضرة مرة أخرى قبل أن نبدأ المحاضرة، أتمنى لطالباتنا ولمجتمعاتنا الصحة والعافية والأمان، وأن ينتهي هذا الوباء بإذن الله تعالى على خير إذا الله أراد. مرة أخرى أتمنى من الطالبات الاستمرار، المواظبة، التواصل من أجل الفائدة. على أي حال، أبدأ استكمال المحاضرة السابقة. كنا تكلمنا عن علم اللغة على نحو عام وشيء من التفصيل، وفي هذه المحاضرة سأتناول موضوع ما اللسانيات أو مصطلح اللسانيات من حيث يعني التاريخ والمفهوم ومدارس هذه النوع من العلوم اللي نعتقد جميعا أنه هو من العلوم الحديثة أو الجديدة. نزعت هذه العلوم تصورات هذه أو تصورات هذا العلم إلى اللغة ومفاهيمها. والمهم بودي أن أثير بعض التفصيلات أو المفاهيم شوي قبل المفاهيم. قلينا نتحدث عن التاريخ كما قلت، تاريخ هذا العلم بموازاة العلوم السابقة. تعودنا في تراثنا العربي على تناول أن نتناول لغة بعينها التي هي اللغة العربية، وهو حق طبيعي أن دارس اللغة يدرس لغته، خاصة وأن طرق التواصل والتأثير والتأثر بالمجتمعات الأخرى كانت قليلة، يعني بسبب طبيعة المرحلة الزمنية التي كان يعيش المجتمعات بشكل عام والمجتمع العربي على نحو خاص. إذن كانت طريقة تناول اللغة الاهتمام باللغة، وطبعا هذا الاهتمام باللغة الواحدة التي هي لغة القوم أيضا يعني تدخل فيها عوامل أو عناصر خارجية وهو الأهم، وليس العنصر الداخلي للغة، يعني تأثير الجانب الديني على رأسه هو الاهتمام، وخاصة يعني النص مثل ما أشرنا النص القرآني هو النص الإبداع الأهم، النص الإلهي الإله الذي نزل على الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بوصفه نصا إبداعيا مهما. فإذن جزء من دراسة اللغة كانت الاهتمام باللغة لأسباب أخرى وليس لذات اللغة نفسها. طبعا تدرج هذا يعني هذا النوع من الدراسة حتى يعني في المجتمع العربي، لتدخل مثل ما أشرت سابقا في محاضرة سابقة، يدخل العامل تدخل الفلسفة ودخل المنطق، وصار اهتمام أيضا في الجانب الداخلي للغة، لكن لم تنطلق مؤشرات أساسية للتعامل مع اللغة بوصفها لغة داخليا لأنظمتها الداخلية وقوانينها الداخلية من دون النظر إلى العوامل الخارجية. هذا ما تحقق في اللسانيات. طبعا أشرنا أيضا في محاضرة سابقة أن اللسانيات هي ترجمة عربية لعلم اللغة الحديث. من حيث النشأ هو منشأها غربي يعني ليس عربيا، وظهر حقيقة في بدايات القرن العشرين، وكان أهم أعلام المدارس اللسانية هو العالم اللغوي الشهير دي سوسير، العالم السويسري الذي استفادت اللغة على نحو عام من مفاهيمه وتصوراته التي سطرها على هيئة محاضرات كتبت وطبعت أو دونت من طلابه فيما بعد، يعني بدأت بداية القرن العشرين وصولا إلى 1916. الشيء الجديد الذي يعني يلفت الانتباه الدوسيسير أنه تعاطى مع اللغة من دون النظر إلى العوامل الخارجية، يعني العامل الثقافي، العامل الاجتماعي، تأثيرات المتكلم، الانطباع يعني المجال النفسي للمتكلم، عامل الدين، أي عوامل خارجية. تناسق كل هذه العوامل ووظف العامل الداخلي إلى اللغة، يعني نظر إلى اللغة على هيئة مغلقة دون النظر إلى العوامل المؤثرات الخارجية. إذن ما المقصود من هذا النوع من الدراسة؟ هي أيضا وجهة نظر تندرج أو تنطوي أو تنضوي على دق تحت ما أطلق عليه اللسانيات أو بعلم اللغة الحديث. الهدف منها كان محاولة معرفة مفاهيم وطبيعة وقوانين اللغة الداخلية والنظام الداخلي للغة، وبالمحصلة وبالتالي اكتشاف قوانين قد تصلح لتطبيقها على كل اللغات البشرية. إذن هو ينطلق من اللسان اللغوي الذي قد يكون قومي، يعني من لغة محددة بعينها، لكنه ينتقل هذا التحديد والدراسة إلى أن تصبح هوية جمعية، أن تطبق على بقية اللغات بهذا الوصف. إذن هي تتصدى إلى مفاهيم لغوية كلية أطلق على هذه المدرسة عند سيسير بالبنيوية. البنيوية لأنها تهتم بالشكل أو الدراسة الداخلية مثل ما أشرت قبل قليل إلى اللغة من دون النظر إلى أي عوامل أو مؤثرات خارجية، بمعنى استبعاد المتكلم من اللغة، أو بوجه على نحو أدق أن يؤخذ النص اللغوي ويدرس بعيدا عن أي تموضعات أخرى، عن أي مؤثرات أخرى. هذا ما عمله سوسير. إذن من الناحية التاريخية هي بداية القرن العشرين، بدأت في أماكن مختلفة الحقيقة من العالم. هذا إذا ما تعلقنا بالجانب يعني النظر اللغوي الأوروبي الذي بدأ على يد دوسيسر. تقريبا من نفس الوقت، من دون قد يكون من دون تواصل أو من دون اتفاق، كانت هناك المدرسة السلوكية بزعامة بلومفيلد الأمريكي، يعني في أمريكا الشمالية، أيضا تناول اللغة من جانب آخر، لكنها هذه المرة جانب السلوكي، يعني التجريبي، أن يدرس تفاصيل اللغة من الناحية التجريبية العملية. بعدها أيضا تطور الموضوع، يعني انتقل يعني في أمريكا من المدرسة السلوكية البلومفيلدية إلى ما أطلق عليها عند تشومسكي بالمدرسة التوليدية التحويلية، وسنأتي على تفصيلها. إذن مناهج متعددة، لكن كل هذه العلوم كانت تتناول اللغة مثل ما أشرنا بتفصيل ذاتي للغة. ولذلك إذا ما رجعنا دوسيسير نقول أن اللغة اهتم سوسير باللغة لذاتها، يعني من دون التأثيرات الخارجية الأخرى على اللغة. إذن اللسانيات تهتم بدراسة اللغة وخصائصها، واستطاعت أن تدرس اللغة دراسة علمية، يعني تعتمد منهجا علميا دقيقا للوصول إلى نتائج لغوية. الهدف طبعا استنباط المعايير والقوانين اللغوية من الظاهرة اللغوية نفسها. إذن بهذا المعنى راح سنجد توصيف اللغات، يعني إذا اللسانيات تهتم بوظائف، بمعنى تهتم بوظائف رئيسية اللي هو توصيف اللغات، التي هي توصيف اللغات واحد، واثنين البحث عن قوانين شمولية أيضا للغات، وأخضع اللغة لدراستها في ذاتها ولذاتها مثل ما قال سوسر. أيضا هناك يعني يمكن أن يثار سؤال، هل تناول لغة معينة يبعد مفهوم هذه الدراسة عن ما أطلق عليه باللسانيات؟ لا أبدا، ولذلك قسمت على قسمين ممكن أن توصف بالدراسات بالعلم اللسان العام وعلم اللسان الخاص. علم اللسان العام اللي يهتم بالظاهرة اللغوية العامة، واللسان الخاص ممكن أن يهتم بلغة معينة تنتمي إلى قومية معينة أو هوية معينة، لكنها أيضا يستخلص من هذه اللغة قوانين أخرى ممكن تنتمي إلى لغات أخرى. لكن أشدد أنه جميع اللغات لها أنظمة مختلفة داخلية، لكنها قد تخضع إلى قوانين متشابهة. يعني هذا جانب أيضا مهم. ممكن نذهب إلى تقسيم اللسانيات من حيث النوع. فهناك اللسانيات النظرية التي تهتم أيضا بالتنظير عن اللغة ومعرفة قوانينها وماهياتها وطبيعة وقوانينها الداخلية، ومثل ما أشرنا هناك يعني أكثر من نظرية. مثل ما أشرنا هي أن النظرية السلوكية، وفيما بعد النظرية التحويلية التوليدية على يد تشومسكي، وقبلها اللسانيات التي ما أطلق عليها بالبنيوية أيضا، ولو هي حتى يعني بلومفيلد يندرج على هذا، تندرج دراسته تحت هذه التسمية، لكن أيضا سوسير اهتم بهذا يعني بالجانب البنيوي للغة، أن يعني بهذا المفهوم البنيوي معناها بنية اللغة الداخلية من دون النظر إلى الأشياء الخارجية. ممكن أيضا هذه من التفرعات، نقسم إلى اللسانيات إلى لسانيات تطبيقية، يعني يضاف إلى الفرع الآخر النظرية اللسانيات التطبيقية التي تقوم على التطبيقات الوظيفية وعلاقتها بالعلوم الأخرى، وأمثلتها اللسانيات الاجتماعية أو علم اللسان الاجتماعي وعلم اللسان أو اللسانيات النفسية والتربوية والجغرافية والأنثروبولوجية والبيولوجية، والتي تنتمي إلى يعني تتعلق بالعنصر الرياضي أيضا الرياضية. وكل واحد من هذه الفروع لها اهتمامات معينة، لكن التفصيل الدقيق التحديد الدقيق للسانيات هو مثل ما أشرنا قبل قليل، هي علوم حديثة حاولت أن تبني لنفسها مناهج علمية دقيقة تتناول فيها الظواهر اللغوية بطريقة استنباطية وصفية، تعتمد على الوصف وعلى الدراسة الداخلية للغة لاكتشاف قوانين اللغة الكلية التي تشمل اللغات على نحو عام، وأيضا تفاصيل اللغة المدروسة يعني أنظمة اللغة المدروسة. ممكن أيضا سؤال آخر، لماذا تأخرت اللسانيات بعض الشيء من الوصول إلى البيئة العربية إلى البيئة اللغوية العربية؟ أيضا هناك تحفظات، يعني عادة وهي يبدو طبيعة المجتمعات أنها تعتز بهوياتها وبانتماءاتها، وهذه الانتماءات وهذه الهويات على اختلاف مشاربها أنواعها، مرة الانتماء الهويات الديني وأخرى القومي وأخرى الاجتماعي إلى آخره. يمكن أن تكون هذه هي واحدة من الأسباب التي جعلت بعض من المجتمعات ومنها المجتمعات العربية ترفض هذا النوع من التأصيل اللغوي الحديث للغة. إذن الاعتزاز بهويتك الاجتماعية، هويتك يعني المبنية على العرق والمبنية على الدين والمبنية على اللغة، تشعر هذه المجتمعات على أن هذا النوع من النظريات في نوع من التحامل على على لغاتها. لكن هذا حقيقة خلاف الواقع، خلاف الواقع. العلوم دائما لا هوية لها، يعني لا نستطيع أن نقول أن هذا العلم ينتمي إلى الطائفة أو المجتمع الفلاني دون المجتمع الآخر. والحقيقة يعني أعجبتني مقولة أيضا يمكن أن توظف في هذا الجانب. كلنا نسمع بالحضارات واختلافها أو اختلافاتها، هناك حضارات متعددة، وظهور هذه الحضارة دون تلك في المكان الفلاني دون المكان الآخر، وجهة نظر أخرى بديعة ورائعة أنه الحضارة الإنسانية هي واحدة لكنه ثقافات متعددة. يعني ثقافة طبقا إلى المكان والزمان والمجتمع وكذا، ثقافات مختلفة تنتمي إلى حضارة واحدة. إذن بمعنى آخر أنه جميعا الإنسانية بمجتمعاتها المختلفة وبطوائفها المختلفة وبأماكنها وأزمنتها المختلفة هي التي تتساند مع بعض لتبني حضارة، الحضارة الإنسانية على نحو عام، لكنها تبنى من خلال هذه الثقافات المتعددة. الذي أريد أن أقوله أنه أن النظريات أو الثقافة العلوم المختلفة لا يمكن أن ندرجها تحت تأطير معين، نقول أن هذه العلوم مقبولة من المجتمع الفلاني ومرفوضة هذه النظرية من المجتمع الآخر. هذه هي نظريات علمية تصلح أن تسود أي مجتمع في أي مكان من العالم، ولا سيما نحن نتحدث عن العلوم اللغوية. إذن من الخطأ الجسيم أن نرفض نظريات لغوية هي في الأصل تأسست على أيضا يعني على تأصيل سابق، يعني لم تأتي من فراغ. لكن الإنسان بطبيعته وبطبيعة عقله وتفكيره وأدوات بحثه يتطور، يتقدم، يستفيد من حضارته السابقة وعلومه السابقة، ولذلك يوظف نظريات جديدة تستفيد منها المجتمعات على نحو عام، سواء كان المجتمع عربي إسلامي مجتمع غربي مسيحي إلى آخره. القضية لا تتعلق بهوية معينة، العلوم تصلح للجميع، يجب أن يستفيد منها الجميع، ومنها علوم اللغة. ولذلك النزعة قد تكون العرقية والهوية الدينية والآخر كلها قد تكون أسباب كانت يعني هي السبب الرئيس في رفض العلوم الحديثة، بسبب تفسير نعتقد أن هذا التفسير غير دقيق. ولذلك في يوم ما، حتى يعني أسند حديثي أو كلامي، في يوم ما عندما كانت الحضارة والأكني القضية بأدق مثل ما أسلفت، الثقافة العربية الإسلامية كانت قد انتشرت في أرجاء المعمورة مثل ما تعلمون، وصلت إلى مجتمعات أخرى، المجتمع الغربي تحديدا، وترجمت العلوم العربية في حينها إلى أيضا إلى لغات أخرى وإلى مجتمعات أخرى، استفادت منها هذه المجتمعات في حينها، استفادت من العلم من الثقافة العربية. فإذا لا ضير أن نستفيد كمجتمعات عربية وإسلامية من ثقافات مع الاعتزاز بهويتنا وثقافتنا الخاصة. هذا لا ضير فيه، لكنه ليس من الخطأ، ليس أو من الصواب أن نستفيد من العلوم الأخرى ومن النظريات الأخرى ومنها هذا الحقل اللغوي الذي نتحدث أو نتحدث عنه اليوم. فإذا علوم اللسانيات، مصطلح اللسانيات أو المقابل اللينغويستكس، هو علم غربي جديد يستند إلى رؤى لغوية أيضا حديثة وجديدة، اهتم باللغات نفسها، يعني غلب الداخل اللغوي على الخارج اللغوي بهذا الوصف، بهذا المعنى الدقيق، الداخل اللغوي على الخارج اللغوي، معناها أن يهتم باللغة نفسها، أن يدرس اللغة دراسة علمية تقنية توصل الباحث إلى استكشاف قوانين كلية تصلح أن تطبق على كل اللغات. هذا الحقيقة، هذا النوع من التنظير، هذا النوع من الرؤية ما كانت قائمة قبل هذه التواريخ، يعني ما قبل اللسانيات ما كان الموضوع هالشكل. ولذلك إذا أخذنا ديوسوسير على سبيل الفرض حتى نكتشف، يعني حديثنا يكون يعني مدعم بأدلة، كيف نظر إلى اللغة؟ ديوسوسير في محاضراته اللي فيما بعد أطلق عليها علم اللغة العام أو محاضرات في علم اللغة العام، اهتم مثل ما أشرت إلى داخل اللغة، وقسم قسم اللغة من الناحية الدراسية على يعني على قسمها على نوعين إذا أستطيع القول، أو ثنائيات أطلق عليها ثنائيات سوسير، أتناول منها ثنائية أساسية اللي هي ثنائية اللغة الكلام، فرقنا بين مفهوم اللغة من جهة والكلام من جهة أخرى. بمعنى آخر أن اللغة عند سوسير تحديدا ليست هذا الآن أنا ألقي المحاضرة بهذا التصويت وبهذا الأسلوب وبهذه الكلمات وبهذه المعاني، هذا ليس لغة في تصور سوسير، هذا كلام. اللغة هو الخزين الذي يشترك فيه مجتمع لغوي معين ومجموعة أفراد أو مجموعة أفراد معينين تختزن لغة معينة تشترك فيها، مخزونة في ذهنها مجموعة الأفراد الذي يشتركون في لغة واحدة، هذه هي اللغة، يعني هو الخزين الذهني. في حين أن الكلام عند سوسير يشير إلى المنفذ من هذه اللغة، يعني إحنا مجموعة أفراد اختزلنا في ذهننا لغة معينة، عندما أتكلم أنا واحد من هؤلاء الأفراد، عندما أتكلم بهذه الطريقة التي ألقي فيها الآن هذه المحاضرة، هذا يطلق عليه سوسير الكلام، معناه هو المنفذ من اللغة، هذا هو الكلام. هذه الرؤية ما كان يعني نجدها بهذه التفصيل الدقيق يعني في تراث ما قبل ما يطلق عليه باللسانيات، ما قبل اللسانيات. فإذا هناك مفاهيم جديدة، تصورات حديثة للغة، منطق لغوي حديث، طبعا على انتشار لفترة زمنية ليست قليلة، سادتها البنيوية وأفكار سوسير في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات. جاءت نظرية أخرى على تشومسكي اللي هي النظريات هي التحويلية أو التوليدية، التي تبنت تصورا علميا مختلفا تماما عن ما يطلق عليه بالبنيوية. فإذن إذن إذن هو حقل، هذه اللغة هي عبارة عن حقل علمي يخضع لنظريات مختلفة قد تتباين في وجهة نظرها، قد تتباين في نتائجها، حتى اكتشافاتها للغة تختلف القصة. فبهذا المعنى علينا أن نستفيد من هذه العلوم ونوظف هذه العلوم في لغتنا، ولا سيما أن منطق اللغة الحديث، علم اللغة الحديث، لا يفرق بين لغة أو أخرى. يعني ليست هناك لغة نجد لغة في القمة وأخرى في القاع أبدا. منطق اللسانيات أو منطق علم اللغة الحديث ينظر إلى اللغات على حد سواء، لكن الفارق بين هذه اللغات هو احتياج كل مجتمع وطبيعة المجتمع لهذه اللغة. يعني هناك مجتمع متقدم، هناك مجتمع متطور، وهناك مجتمع بدائي، يحتاج اللغة بحسب حجم هذا المجتمع. وإذن تعقيد اللغة وتطورها وتوسعها ينبني على أساس المجتمعات نفسها. إذا كان المجتمع بدائي فهو يحتاج إلى لغة بسيطة يكتفي بهذه اللغة لاستيفاء احتياجاته، في حين أن اللغة المجتمعات التي تتوسع أفقها وتتطور تحتاج إلى أيضا إلى لغة أوسع. يعني بهذا المعنى المفهوم اللساني الحديث. إذن ليس لدينا في مفهوم أو التصورات اللسانية وعلم اللغة الحديث لغة أفضل من أخرى، لا، بناء المقياس هنا يختلف. المقياس يتبع على طبيعة المجتمعات واحتياجها إلى اللغات المستعملة. فإذن باختصار شديد، تاريخ اللسانيات هي يعني بدأت في بداية القرن العشرين، دخلت لنا أيضا متأخرة إلى حد ما، يعني الخمسينات والستينات من أيضا القرن الماضي، وتحديدا يعني اهتم بالمشرق العربي. طبعا دخولها في المغرب العربي كان أسبق، يمكن يتأثر يعني تونس، المغرب، الجزائر تأثرت بالعلوم اللسانية أو اللينغوستكس الحديث، علم اللغة الحديث، قبل المشرق العربي، يمكن بسبب القرب والتأثير هذا المجتمعي في يعني تقارب مثلا فرنسا قريبة من هذه المجتمعات المغربية، المغرب العربي، ومن ثم انتقل إلى الشرق العربي. لكنه الآن بعد أن أصبح التواصل يعني بين كل المجتمعات سواء كانت غربية أو شرقية أو إلى آخره، طرق التواصل وأدوات الآن تحديد التواصل الاجتماعي، ما عاد الموضوع يختصر على مجتمع دون آخر. المهم أن علوم اللغة هي واحدة من العلوم التي تتأثر وتؤثر بالأخريات من يعني من المدارس المختلفة في تناول هذه العلوم، وأيضا انبنت أو ظهرت لنا مجموعة مدارس رئيسة في علوم اللسان أو ما يطلق عليها اللسانيات، تحديدا علم اللغة الحديث، اللي هي المدرسة الروسية ومدرسة جنيف ومدرسة عفواً مدرسة براغ والمدرسة الأمريكية يعني بلومفيلد وسابير وشومسكي وبراغ، نتحدث عن تروبتسكوي وياكوبسن، ومدرسة جنيف اللي على رأسها سوسير دي سوسير، والمدرسة الروسية أيضاً كورتينا وجماعته. فإذن يعني لا نستنتج اعتقاد أن هذا النوع من الدراسة أفضل من هذا النوع من الدراسة. القضية تتعلق بزمن معين وتاريخ معين، بسبب أدوات البحث المتطورة، بسبب التأثير مجتمع على مجتمع آخر، التطور التقني، سمها ما شئت، تنتج مفاهيم ونظريات مختلفة. وهذا لا يقلل أبدا من شأن النظريات السابقة، يعني ما أخذناه في تراثنا العربي هو محل احترام وتقدير، لكن نحن نتحدث عن تفكيك هذه المفاهيم ومتابعتها وشموليتها وما دخل عليها وما طرأ عليها من 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 اهتمامات أخرى، وبالمحصلة ما يعني بعد هذه التأثير والتأثر على هذه المجتمعات وهذه العلوم، ما الذي حصل، ما الذي اكتشفناه من جديد. فإذن هذه العلوم، اللغة، هي كبقية العلوم الأخرى تتأثر بغيرها وتأخذ من غيرها وتؤثر على غيرها وتعطي لغيرها، وهكذا تستمر عجلة التاريخ والتقدم. تنسخ، قد تكون يعني تنسخ نظريات وتأتي نظريات أخرى، وهذه النظريات الآن القائمة الجديدة قد تأتينا نظريات أخرى مستقبلية قد تختلف في وجهة نظرها وفي طبيعة المناهج التي تعتمد عليها. المهم، أنا يعني أريد أن أوصل فكرة إلى طالباتنا أن اللغة هي حقل واسع، بدأ بتراثنا العربي كما نعلم نحن كعرب بمفاهيم ونظريات، لا أستطيع أن أقول نظرية، بمفاهيم معينة للغات اللي الذي أشرنا عليه في محاضرة سابقة تحت فقه اللغة ودراسة اللغة العربية تحديدا والمؤثرات الخارجية على اللغة ومناهجها، في حين علوم اللغة الحديثة اختطت لنفسها منهجا معينا. هذا المنهج من يعني يقوم على الجانب العلمي الدقيق لدراسة اللغة بعيدا عن التصورات يعني المؤثرات الخارجية من متكلم ومن ثقافة ومن مجتمع وكذا، إذا ما تعلق الأمر باللسانيات أو بالبنيوية تحديدا مثل ما أشرنا لها عند ديسوسير. هذه بشكل عام. إذن مدارس مختلفة مثل ما أشرنا، مناهج أيضا مختلفة، عندنا منهج وصفي يمكن الآن ما ذكرناها في المحاضرة، مناهجنا أيضا مختلفة لدراسة علوم اللغة الحديثة وما يطلق عليها باللسانيات اللي هو المنهج الوصفي أساسي في هذه القضية، وأيضا المنهج المقارن والمنهج التاريخي ومعروف، كل هذه المناهج معروف يعني كل واحد من هذه المناهج، لكنه المنهج الوصفي هو الأساسي في التناول. سؤال ممكن أيضا يثار، هل فعلا يعني أو بطريقة أخرى، ما المنهج الذي استند عليه التراث العربي؟ يعني هل هناك نوع من التشابه بين الدراسة ما نطلق عليه الآن محاضرتنا اللسانيات والتراث العربي؟ أنا أعتقد لا. هناك نوع من يعني ظلال المفاهيم، نعم، يعني التراث العربي اهتم بالدراسة يعني المنهج الوصفي، لكنه هو فكرة المنهج أيضا جديدة، يعني المنهج بوصفه يعني خطا جديدا أو منطقة شروع جديدة تنتمي إلى سلسلة منطقية علمية مختلفة عن يعني دراسة اللغة من يعني من دون أن تخضع على منهج. مفهوم المنهج الآن بالمفاهيم الحديثة أيضا إلى الخطوط العريضة، إلى الخطوط الخاصة بهذا الفهم، لكنه في التراث العربي أيضا هناك النفس الوصفي، يعني الصورة الوصفية في تناول اللغة، أن يذهب اللغوي الفلاني لمتابعة المتكلم في بيئته وأخذ اللغة من هذا المتكلم والتعامل معها، لكنه الطريقة مختلفة، يعني منطق الحديث باللسانيات ما كان موجود في التراث العربي. يعني التراث العربي كان يأخذ هذا الوصف ويخضع لدراسة اللغة العربية مستندا إلى العوامل الخارجية، ما أراد أن يكتشف طبيعة اللغة ونظامها الدقيق ليكتشف منها قوانين ممكن أن تطبق على لغات أخرى لتصبح قوانين كلية، ما كان هذا الهدف. صحيح بهذا الجانب الوصفي، لكن مو بهذه، ليست بهذه المفاهيم مثل ما نفهمها اليوم من تطبيقات لسانية حديثة. المفهوم اللساني الحديث الآن مثل ما فسرت لكم إياه أو شرحناه قبل قليل، يهتم بدواخل اللغة ومفاهيمها وأنظمتها. إذن القضية يعني تنتمي إلى طبيعة مختلفة من في تناول الدرس اللغوي. أتمنى من طالباتنا التواصل مع المحاضرة، وحتى تتوسع المحاضرة لا يجوز لي أنا كأستاذ لهذه المادة أن أتحدث لوحدي فقط. الهدف من هذه المحاضرة أنا أعطي الخطوط العريضة الأساسية، والمطلوب من الطالبات التواصل حتى تثار مجموعة أسئلة، حتى تصبح المحاضرة أكثر ثراء من خلال السؤال والاستفسار وطرح وجهات النظر المختلفة. وبهذه الطريقة ستتوسع المحاضرة وتأخذ وقتا أكثر، وممكن أن نذهب إلى تفصيلات تغني المحاضرة، لكن للأسف الشديد لغاية اليوم لم أجد تواصلا حقيقيا من طالباتنا إلا واحدة من الطالبات، وهذه الطالبة أيضا لم أسمع منها شيئا بقدر ما ظهر الاسم على الموقع ليس إلا. أكتفي بهذا القدر من المحاضرة وأعطاء هذه الخطوط العريضة العامة لمنشأ اللسانيات من جهة، وتاريخيتها من جهة أخرى، ومناهجها التي تحدثت عنها يعني بتعدد المناهج، المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج المقارن. ويمكن في محاضرة قادمة أيضا سنسلط الضوء على تفصيل آخر في يعني طبيعة المناهج وطبيعة المدارس التي تناولت الظاهرة اللغوية على بشكل أدق. شكرا جزيلا لطالباتنا، والشكر يكون موصول فيما لو وجدنا متابعة من الطالبات واستمرارية في مواصلة المادة. أتمنى مرة أخرى من طالباتنا التواصل من جديد. شكرا جزيلا.